أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه مدفوعة. كان الكلام في المناقشة الأولى للدليل الثاني الذي استدل به على أن الإجازة في البيع الفضولي كاشفة وليست ناقلة. الدليل الثاني كان مفاده هكذا: إن الإجازة إمضاء لمضمون العقد، ومضمون العقد النقل والانتقال في حينه، النقل والانتقال المقيد بوقت العقد. فالإجازة تمضي والإجازة تكشف عن الرضا بالنقل والانتقال المقيد بوقت العقد. إذن الإجازة تكشف عن أن النقل والانتقال حصل وقت العقد لا وقت الإجازة. الشيخ الأنصاري رحمه الله ناقش هذا الدليل الثاني بعدة مناقشات. شرعنا في الدرس السابق في المناقشة الأولى، وكان مفادها إن الوقت ظرف للنقل والانتقال وليس قيدا للنقل والانتقال. فالإجازة حالها حال الفسخ والرد والإمضاء والقبول بالنسبة إلى الإيجاب، فالعقد فيه إيجاب وقبول، والوقت ليس قيدا في الإيجاب كما هو ليس بقيد في القبول، وإنما الوقت ظرف القبول وظرف الإيجاب. فلو التزمنا أن الوقت قد أخذ كقيد في ماذا؟ في الإيجاب، فقال البائع: بعتك بيعا مقيدا بهذا الوقت، فقال المشتري: قبلت. فحينئذ تثبت الملكية من حين الإيجاب لا من حين القبول. أثر الإيجاب وهو نقل الملكية يتحقق من حين الإيجاب قبل القبول، والقبول يكشف عن تحقق الملكية قبل القبول وبعد الإيجاب، لأن قول البائع بعت يكشف عن وقوع نقل المبيع حين الإيجاب. لكن الصحيح أن الإيجاب لا يقيد بوقت، وإنما الإيجاب وقع في ظرف الوقت، كما أن القبول وقع في ظرف الوقت، وبالتالي تتحقق الملكية بعد القبول، لأن القبول وقع في ظرف وزمن إنشاء القبول، لا لأن القبول مقيد بوقت القبول، بل القبول وقع في ظرف ووقت معين كما أن الإيجاب وقع في ظرف ووقت معين. إذن النتيجة النهائية لاحظ معي جيدا، الوقت ظرف وليس قيدا. فإذا وقع الفسخ أو الإجازة أو الرد أو القبول فإن الأثار من ملكية في عقد البيع. الفسخ عند الفسخ، إمضاء البيع عند الإجازة، هذا الأثر يحصل من وقت تحقق هذه الأمور المتأخرة، يعني من وقت القبول، من وقت الإجازة، من وقت الفسخ، وبالتالي تكون الإجازة ناقلة وليست كاشفة، لأن إمضاء البيع يحصل من وقت الإجازة، فتصير الإجازة ناقلة للملك وليست كاشفة عن الملك. إذن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه رد على الدليل الثاني وقال هذا الدليل الثاني لا يثبت أن الإجازة كاشفة، بل الإجازة ناقلة. واضح إن شاء الله. درس اليوم تفريع على المثال الذي ضربه الشيخ الأنصاري، قال القبول المتعقب للإيجاب، لو قلنا إن الوقت أخذ كقيد في الإيجاب لكان القبول يكشف عن تحقق الملكية من حين الإيجاب، وأما إذا الوقت لم يؤخذ كقيد في الإيجاب وإنما ظرف الإيجاب وقت معين وقت الإيجاب، فحينئذ القبول ما يكشف عن تحقق الملكية من حين الإيجاب، بل يثبت تحقق الملكية من حين القبول، لأن القبول وقع في ظرف القبول. واضح إن شاء الله إلى هنا. إشكال، يلا لاحظ الإشكال، هذا مفاد ودعوة. إشكال، لا تقس القبول المتعقب للإيجاب على الإجازة المتعقبة للبيع الفضولي، وهو موطن بحثنا. عجيب، يلا لاحظ معي، نحن نلتزم أن الملكية تحصل بعد القبول في الإيجاب والقبول، ولا تحصل الملكية من حين الإيجاب، لكننا نلتزم بأن الملكية تحصل من حين العقد الفضولي لا من حين الإجازة. والسر في ذلك، التفت جيدا، هذه ودعوة، الآن أنا أبين الدعوة، يلا لاحظ هالكلام اللي من قرره يطلع من عبارة الشيخ الأنصاري البرقية لو ما يطلع. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله العقد متقوم بركنين، الإيجاب أولا والقبول ثانيا، فالعقد علة والملكية معلول، العقد سبب والملكية مسبب، لا أن الإيجاب هو السبب، الإيجاب جزء السبب والقبول جزء السبب الثاني. أعيد وأكرر، الإيجاب ليس علة تامة، العقد هو العلة التامة. فالإيجاب جزء العلة الأول والقبول جزء العلة الثاني. لذلك الملكية ما تتحقق بمجرد الإيجاب، لأن الإيجاب ليس علة تامة، جزء العلة التامة. الإيجاب جزء المقتضي والقبول جزء المقتضي الثاني. إذا توفر جزء المقتضي اتحقق المعلول والمسبب وهو الملكية. لذلك نلتزم أن العلة التامة هي العقد وليست الإيجاب، والعقد سبب والملك مسبب، فلا يتقدم المسبب وهو الملك على السبب وهو العقد، والعقد لا يتحقق إلا بإتمام القبول، ولا يتحقق عنوان العقد بمجرد الإيجاب. واضح إن شاء الله. بخلاف البيع الفضولي، في البيع الفضولي قبل الإجازة حصل العقد، حصل الإيجاب والقبول، يعني حصل المقتضي بكلا جزئيه الإيجاب والقبول. نعم تخلف الشرط وهو رضا المالك، الشرط تحقق متأخرا ببركة الإجازة، فبإجازة المالك توفر الشرط، وبالتالي نلتزم بالتفرقة وبالتفصيل ونقول في الإيجاب والقبول الملكية ما تحصل بمجرد الإيجاب، بل الملكية تحصل بعد الإيجاب والقبول، أي بعد العقد. ولكن في البيع الفضولي الملكية تحصل بعد العقد الفضولي مباشرتان، والإجازة اللاحقة تكشف عن تحقق العقد سابقا. الإجازة اللاحقة ليست جزء السبب، ليست جزء المقتضي، بل الإجازة اللاحقة شرط لفعلية المقتضي، وفرق بين جزء المقتضي وبين شرط فعلية المقتضي. فالقبول جزء المقتضي، بينما الإجازة شرط فعلية المقتضي. صار كلامي أصعب من الكتاب، ها؟ واضح إن شاء الله. هذا إلى هنا كلام ودعوة، هذا حين بس ودعوة، يلا هذا الكلام الطلعة من ودعوة، يلا اقرأ العبارة. قال ودعوة أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه مدفوعة. هذا الكلام اللي كله قلناه موجود في هذه العبارة، هذه ودعوة أن العقد، هذه تعقيب على الإجابة والقبول. يلا الآن لاحظ العبارة كيف نفكها. قال ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه، يعني ودعوى أن العقد المكون من الإيجاب والقبول هو العلة التامة للملك، وليس العلة التامة هو الإيجاب فقط حتى يتقدم الملك على القبول. وبالتالي يتقدم الملك على العقد، لأن العقد لا يتم إلا بإتمام القبول، وبالتالي نلتزم بالتفصيل بين الإيجاب والقبول وبين العقد الفضولي الذي تعقبته الإجازة. فنقول إن الملك لا يتقدم على القبول لأنه تقدم على العقد، لكن الملك يتقدم على الإجازة لأن الملك يحصل بعد العقد الفضولي، يعني بعد الإجاب والقبول. فالقبول جزء العقد، يعني جزء المقتضي، بينما الإجازة ليست جزء العقد وليست جزء المقتضي، وإنما هي شرط فعلية المقتضي. الخلاصة، الملك يتقدم على الإجازة في العقد الفضولي، الملك يحصل بمجرد العقد الفضولي، لكن الملك لا يتقدم على القبول لأن الملك معلول، والعلة هي العقد، والعقد ما يحصل بمجرد الإيجاب، بل لا بد من الإيجاب والقبول معا لكي يتحقق العقد. واضح الدعوة إن شاء الله؟ دعوة وش حلاوتها؟ جواب الشيخ الأنصاري أحلى. يقول الشيخ الأنصاري، سؤال: ما معنى سببية العقد للملك؟ يقول سببية العقد للملك يعني إمضاء الشارع لمقتضى العقد. ما هو معنى السببية شرعان؟ الجواب: الإمضاء شرعا لمقتضى الشيء، هذا معنى، هذا معنى السببية. واضح إن شاء الله؟ يلا لاحظوا معي الآن كيف راح يحللها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. يلا، فإذا الشارع أمضى الإجازة في البيع الفضولي، فهذا يعني أن الملكية تحصل بعد البيع الفضولي مباشرة. لماذا؟ لأن الشارع أمضى البيع الفضولي، يعني حقق الملكية، حقق الملكية بعد البيع مباشرة. واضح إن شاء الله؟ جيد. سؤال: حينما نقول الشارع أمضى القبول، يعني جعل مقتضى القبول مؤثرا، هذا معنى إمضاء القبول. سؤال: إذا قلنا الشارع أمضى الإيجاب، يعني جعل مقتضى الإيجاب مؤثرا وواقعا، واضحة هاي الكلية؟ الآن ننقح صغراها. لو التزمنا أن الإيجاب مؤلف من جزئين، الجزء الأول النقل والانتقال، الجزء الثاني المقيد بوقت الإيجاب، وقلنا إن الشارع قد أمضى الإيجاب، يعني يكون قد أمضى النقل والانتقال وقت الإيجاب، يعني أمضى الملكية وقت الإيجاب. أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، عذنا كبرى وعذنا صغرى. الشيخ الأنصاري يقول الأداق مناقشة الصغرى للكبرى. ما هي الكبرى؟ الكبرى هكذا: إذا جعل الشارع شيئا سببا فهذا معناه أن الشارع قد أمضى مقتضى السبب مقتضى العلة. جعل السببية معناه إمضاء المقتضى يعني إمضاء الأثر. هذه الكبرى. الصغرى ما هي؟ يقول هكذا: إذا قلنا إن الإيجاب ما هي حقيقته؟ أولا نقل والانتقال، ثانيا تقييد النقل والانتقال بوقت الإيجاب. إذا قلنا الشارع أمضى الإيجاب يعني أمضى النقل والانتقال وقت الإيجاب، يعني الملكية تتحقق بعد الإيجاب مباشرة وقبل القبول، وبالتالي نلتزم بالتفصيل. لا نلتزم بهذا التفصيل الذي ذكره، فنقول الملكية تتحقق مباشرة بعد الإيجاب وقبل القبول وبعد البيع الفضولي مباشرة. لكن الصحيح هو تنقيح الصغرى. من قال إن الإيجاب بمعنى النقل والانتقال المقيد بوقتين؟ هذا غير صحيح. الإيجاب معناه النقل والانتقال الواقع في وقتين، الواقع في ظرفين. فإذا الشارع أمضى الإيجاب يعني أمضى النقل والانتقال، لكن لم يقيده بوقتين.
واضح الجواب أو لا؟ يلا لاحظ الآن الدعوة وجوابها. قال: ودعوة أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه، يعني فلا يتقدم الملك عليه يعني على العقد، يعني لا يتقدم الملك على القبول، لا يحصل الملك من حين الإيجاب بل يحصل الملك من حين القبول. الآن الشيخ الأنصاري راح يثبت إن الملك يحصل بعد القبول، بعد الإيجاب وقبل القبول. إذا التزمنا بالصغرى أن الإيجاب عبارة عن النقل والانتقال المقيد بوقته، يقول هذه الدعوة مدفوعة بأن سببيته للملك، يعني بأن سببية العقد للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى، يعني إمضاء الشارع لمقتضى العقد يعني لمتطلب العقد. ما هو متطلب عقد البيع؟ الملكية، يعني إمضاء الشارع للملكية. هذا الآن نقح الكبرى، معنى السببية إمضاء المقتضى. انتهينا من الكبرى، الآن ننقح الصغرى. يقول: فإذا فرض، وهذا ليش قال فرض؟ لأنه لا يقبل هذه الفرضية الشيخ الأنصاري. فإذا فرض مقتضاه يعني مقتضى العقد مركبا من نقل في زمان، يعني نقل مقيد بزمن، يعني الإيجاب نقل مقيد بزمان، هذا نقل مقيد من نقل في زمان وهذا يحصل بالإيجاب، ورضا بذلك النقل وهذا يحصل بالقبول. واضح القيدين أو لا؟ مقتضى العقد مركب من شيئين إيجاب وقبول، الإيجاب نقل في زمان، القبول رضا بذلك النقل. كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب، يعني تحقق الملكية بعد الإيجاب وقبل القبول. لماذا؟ لأن الإيجاب مؤلف من قيدين، الأول النقل والانتقال، الثاني يعني مؤلف من جزئين، الجزء الأول النقل والانتقال، الثاني تقييده بذلك. الشيخ الأنصاري يقول: الصحيح أن تناقش الصغرى، الإيجاب عبارة عن النقل والانتقال، أما تقييد بوقت هذا غير صحيح. النقل والانتقال وقع في ظرف ولم يقيد بوقت. ثم بعد ذلك يقول الصحيح هو ماذا؟ هذه الضابطة أن الوقت ظرف وليس قيدا، فهذا الظرف يكون للفسخ والرد والإجازة والقبول. لذلك يقول ولأجل ما ذكرنا، ما ذكرنا من أن الوقت ظرف وليس قيدا، ولأجل ما ذكرنا أيضا، يعني كما ذكرنا في تقييد الإجابة والقبول وفي العام، يعني كما ذكرنا في الإجازة نذكره في الفسخ، أيضا لا يكون فسخ العاقد إلا انحلاله، انحلال العاقد من زمانه، يعني من زمان العاقد، من زمانه يعني من زمان الفسخ لا من زمان العاقد. ولأجل ما ذكرنا من أن الوقت ظرف وليس قيدا لا يكون فسخ العاقد إلا انحلاله، يعني انحلال العاقد من زمانه، يعني من زمان الفسخ لا من زمان العاقد. فإن الفسخ نظير يعني مثيل الإجازة والراد لا يتعلق إلا بمضمون العاقد. ما هو مضمون العاقد؟ وهو النقل من حينه، النقل من حين العقد. فلو كان زمان وقوع الناقل مأخوذا في العاقد على وجه القيدية لكان رده، يعني لكان رد العاقد وحله حل العاقد موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العاقد. عدم الآثار، الآثار مثل لو حصل نماء منفصل مثل الولد، ضربنا أمس مثل على ولد الأوتان ولد الحمار. في هذه الحالة إذن لو فسخ، الفسخ يحصل من حين الفسخ، مثلا العقد كان يوم السبت، الفسخ يوم الثلاثاء، إذا فسخ إنما إلا يحصل متصل أو منفصل، هذا يكون من السبت إلى الثلاثاء في ملك المشتري. ثم النماء الذي يحصل بعد الثلاثاء في ملك البائع. واضح إن شاء الله. والسر في جميع ذلك ما ذكرنا، والسر في جميع ذلك يعني في وقوع الناقل والأثار من حين وقوع الإجازة أو الفسخ أو الرد ما ذكرنا، ما ذكرنا يعني من أن الوقت ظرف وليس قيدا. يقول من عدم كون زمان النقل إلا ظرفان، فجميع ما يتعلق بالعاقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذلك الزمان، يعني دون المضمون المقيد بذلك الزمان. والحاصل، هذا الحاصل يفرع تفريع وثمرة مهمة جدا. يا أخي يا أخي التفت جيدا، يقول انت الان متشلب لنا متمسك لنا بقيد ورد في لفظ، نحن ناتي باثار تحصل من دون لفظ. مثل ماذا؟ مثل النكاح الفضولي، زوج امراه من دون اذنها، هذه المراه بعد ما قالت اجزت راحت نامت هي زوجها إلا زوجوها هي. هنا فعلها وهو التمكين، هذا التمكين يكشف عن وقوع ماذا؟ يكشف عن رضاها بالنكاح الفضولي. أو سكتت. مثال آخر، تم البيع الفضولي من دون إذن المالك، مالك السيارة ما أذن في بيعها، هذا باعها وأعطاه المال، هذا المالك تصرف في المال لم يقل أجزت، تصرف في المال، فهنا هذا يكشف عن أن تصرف إمضاء لبيع السيارة من وقت التصرف، فالوقت لم يؤخذ كقيدين في الإنشاء فضلا عن وقت الإجازة والإمضاء. وبالتالي هنا لم نشترط اللفظ لفظ أجزتُ فضلا عن تقييد هذا الإنشاء اللفظي بوقت. يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري الإجازة إما لفظية وإما عملية فعلية. هذه الإجازة اللفظية أو الفعلية لا تقيد بوقت وإنما تقع في ظرف الوقت، وبالتالي يحصل النقل والانتقال ويحصل الأثر من ظرف الإجازة سواء كانت لفظية أو فعلية. واضح؟ يلا لاحظ العبارة. قال والحاصل أنه أن الشأن لا إشكال في حصول الإجازة في تحقق الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله. يعني حتى لو قال هذا الكلام من دون نظره إلى البيع الفضولي، ما كان يعلم بالبيع الفضولي، ما قال ماذا أجزت، قال رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، يعني في مقابل ماله، أو قال رضيت بانتقال مالي إلى زيد وما يدري أنه باع ماله إلى زيد. قال زيد أخوي أنا أي مال عندي أنا أرضى أن ينتقل إليه، وما يدري أنه مثلا باعوا بيته إليه أو سيارته إليه، هذا يكفي. وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها في هذه الألفاظ لإنشاء الفضولي، يعني غير ناظرة إلى إنشاء العقد الفضولي، فضلا عن زمانه، يعني فضلا عن زمان إنشاء البيع الفضولي. كيف؟ يعني كيف نحكم بأن الإجازة ناظرة إلى إنشاء الفضولي ومقيدة بزمان الفضولي، والحال أن الفقهاء قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها، جعلوا ماذا؟ إجازة منها، جعلوا تمكين الزوجة إجازة منها، يعني إجازة من الزوجة للنكاح الفضولي ونحو ذلك. نحو ذلك مثل ماذا؟ سكوت الزوجة عن النكاح الفضولي وعدم ردها، ما ردت النكاح الفضولي، سكتت ولكن ذهبت إلى بيت الزوج. بعد مثل ماذا نحو ذلك؟ تصرف المالك فيما في العقود الفضولية التي وقعت على ملكه، يتصرف في الثمن أو المثمن. ومن المعلوم أن الرضا يعني اللاحق يتعلق بنفس نتيجة العقد. ما هي نتيجة العقد؟ الملكية في البيع والزوجية في النكاح من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي، زمان نقل الملكية أو زمان تحقق الزوجية. واضح إن شاء الله. بعد يقرروا عبارة كل نفس الكلام. قال وبتقرير آخر إن يريد أن يقول هكذا، يا أخي الإجازة من المالك تقوم مقام فعله، يعني المالك كأنما هو يوجب أو هو يقبل، فالمدار على زمان إيجابه أو قبوله. قال وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه، يعني رضا المالك وإذنه، إذن المالك المقرون بإنشاء الفضولي، أو مقام نفس إنشائه، يعني أو أن إجازة المالك تقوم مقام نفس إنشائه، الهاء تعود على من؟ إنشاء المالك وليس إنشاء الفضولي، يعني إجازة المالك تقوم مقام نفس إنشاء المالك، فالعبرة بوقت إنشاء المالك بوقت إجازة المالك. فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فتكون الإجازة ناقلة وليست كاشفة، فهي يعني إجازة المالك إما شرط، يعني شرط لفعلية المقتضي، أو هذه الإجازة جزء سبب للملك، يعني أو الإجازة جزء السبب لفعلية المقتضي المحقق للملك. واضح العبارة إن شاء الله. وبعبارة أخرى، المؤثر هو العقد المرضي به، العقد يعني المشروط بالرضا به بالعقد، والمقيد وهو العقد، من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد. ما هو القيد؟ الرضا. ولا يكفي في التأثير، يعني في تأثير المقيد. ما هو المقيد؟ العقد المقيد بالرضا به. ما هو تأثيره؟ تحقق الملكية. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد، ذات المقيد يعني العقد المجرد عن الرضا، وجود ذات المقيد المجرد عن القيد، المجرد عن قيد الرضا. واضح العبارة؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى للدليل الثاني على أن الإجازة كاشفة لا ناقلة. وبمقتضى المناقشة الأولى يثبت الشيخ الأنصاري أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. الإجازة تتحقق بظرف الإجازة، ظرف الإجازة يعني تكون الإجازة ناقلة. المناقشة الثانية، وثانيا يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.